مزايا لأعظم القضايا كأنصع المرايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا طرح له مزايا
هذا البرنامج برعاية
دروان كرام نحييكم من أعماقنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الراصد ويمتد ترحيبنا عاطرا إلى فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة مواقع الإسلام وجوال زاد أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ
حياكم الله جميعا أنتم الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات
الله يبارك فيكم مشاهدين الكرام الجمال أمر فطري غرس الله حبه في النفوس ذكورا أو إناثا وإن كان الاهتمام بالجمال الظاهري لدى النساء هو الأعم والأكثر قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وقد تباينت نسب الاهتمام النساء بالجمال في ظواهرهن من جهة أو تغذية جمال الباطن من جهة أخرى وبنظرة فاحصة لواقع جمال المرأة نجد بعض السلوكيات التي تحتاج إلى وقفات المبالغة في عمليات التجميل لوجه وأعضاء المرأة والتكاليف تقدر بالمليارات في الوطن العربي إظهار لزينة المرأة أمام غير المحارم أو الزوج مما أوقع في محظورات شرعية الانكباب على تزيين الظاهر ومجارات ألوان الموضة وما تنتجه دور عرض الأزياء العالمية كيف أرشد الإسلام إلى العناية بظاهر المرأة وجمالها وأناقتها مع العناية بجمال الباطن هذا ما سنعرفه بإذن الله في ثنايا حلقتنا لهذه الليلة تحت عنوان جمال المرأة بين الظاهر والباطن شيخنا الكريم في الحقيقة في بداية هذا اللقاء نحتاج إلى تحرير المصطلح ماذا نقصد بالجمال قد ينصرف الذهن حينما يذكر الجمال إلى الجمال الظاهري الخارجي هل هذا هو المفهوم أم أن مفهوم الجمال أعمق من ذلك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الجمال في اللغة الحسن المرأة الجميلة والجملاء التجمل تكلف الجميل حسن الخلق والخلق هو الجمال وبعضهم فرق بين الجمال والحسن وقال إن الجمال ما يشتهر به الإنسان ويرتفع في الأفعال والأخلاق والحسن على الصورة الجمال هذا الذي يكون في الأخلاق والأفعال ثم استعمل في الصور واللي هو في الأصل على أشياء الباطنة والحسن على أشياء الظاهرة لكن الآن نقول الجمال قسمان جمال الظاهر وجمال الباطن جمال الظاهر مقصود به حسن الصورة والشكل والهيئة وجمال الباطن حسن السلوك والأخلاق والأفعال هذا الجمال يكون في الصورة وتركيب الخلقة كما يقول القرطبي رحمه الله ويكون في الأخلاق الباطنة والأفعال جمال الخلقة يدركه البصر وتتعلق به النفس أما جمال الأفعال فإن القلب هو الذي يحس به لأنك لا ترى بعينك الكريم أو ترى بعينك مثلا جواد صاحب الجود لا ترى بعينك صدق الصادق وأمانة الأمين لكن قلبك يشعر بذلك جمال الصورة نعمة وجمال الأخلاق نعمة أكبر جمع الله تعالى الجمالين في غير موضع من كتابه فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ثم قال ولباس التقوى ذلك خير فامتن الله تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش فاللباس ستر عورة والرياش والريش ما يتجمل به زيادة على ستر العورة
طبعا يستوي ذلك الذكور والإناث
نعم الآية فن على الذكور على الإناث في قضية أنه جعل لهم ما يوارون به السوءات وما يتجملون به بالإضافة إلى ستر العورة، ثم قال ولباس التقوى ذلك خير، فأشار إلى جمال الباطن. والله لما قال في وصف نساء الجنة فيهن خيرات أو خيرات حسان، حسان الوجوه خيرات الأخلاق، قال ابن كثير رحمه الله وهي المرأة الصالحة حسنة الخلق حسنة الوجه، وخيرات الأخلاق حسان الوجوه كما قال بعض العلماء جمعنا بين جمال الظاهر والباطن، بين حسن الخلق وحسن الخلق. وقال الله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، فالنظرة في الوجه والسرور في القلب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظرة تزين الظواهر والنظر يجمل البواطن. وقال تعالى وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا الأساور تجمل ظواهرهم والشراب الطهور يطهر بواطنهم. فهكذا نجد أن النصوص الشرعية تحث على وتمدح جمال الظاهر وجمال الباطن،
حتى لو كانت هذه النصوص متعلقة بقضايا في الآخرة أو في الجنة، يعني يقاس عليها في الدنيا.
طبعا يعني الله سبحانه وتعالى لما امتن على أهل الجنة بالجمالين عرفنا أنهما من الكمال، يعني جمال الظاهر جمال الباطن كلاهما من الكمال. لكن في الدنيا قد يكون الإنسان ليس بجميل الخلقة جميل الأخلاق فيدخل الجنة فيصبح جميل الخلق والخلق.
أي نعم. طيب فضيلة الشيخ، طبعا نحن يعني سيرتكز أكثر حديثنا على جمال المرأة في ظاهرها وفي الباطن، ما هي الأشياء التي أباح الله سبحانه وتعالى؟ ذكرتم أن الله سبحانه وتعالى يعني لبى غريزة المرأة في تجملها في ظاهرها، وبالتالي يأتي السؤال ما هي الأشياء التي أباحها الله سبحانه وتعالى أن تتزين المرأة في ظاهرها؟
يعني لما قال أو من ينشأ في الحلية عرفنا أن الحلية بالنسبة للمرأة مباحة، الحلية هي الزينة، فطبيعة المرأة أن تعتني بالحلية وتعتني بالزينة وتعتني بالتجمل، وأباح لها سبحانه وتعالى أنواعا من ذلك، فمثلا النظافة والحناء والكحل والإدهان والاستحداد ومشط الشعر وتنظيمه وتسريحه وتطيب وتقليم الأظفار ونحو ذلك. فالمرأة مولعة بالاعتناء
بظاهرها.
اي نعم. ما هو حرم؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ من حرمها بعد أن جعلها تعالى مباحة؟ من الذي يحرم ذلك؟ ولذلك فالأصل في زينة المرأة الإباحة.
طيب إذا ذكرتم شيخ الزينة، نحن نريد أن يعني الاهتمام بالمصطلحات ربما يعني يجلي كثير من المعاني، هل المقصود بالزينة ما يتعلق بوجه المرأة وكفيها وشعرها، أم ما تتزين به من الحلي والتطريز والثياب وإلى آخره؟ ما المقصود بالزينة في هذا النطاق؟
يعني الزينة الذاتية والزينة الإضافية.
أينها؟
أو خلوان النقل الزينة الخلقية والزينة المضافة أو المصطنعة. فالزينة الخلقية معظم جسد المرأة وخاصة الوجه والمعصمين والشعر، يعني هذه فيها جمال، وجه المرأة جمالها في وجهها، فيقال هذه امرأة جميلة وهذه أجمل وهذه غير جميلة، بناء على ماذا؟ بناء على أشياء، منها مثلا الوجه، منها مثلا الشعر. أما الزينة الإضافية والزينة المصطنعة مثل الحلي، الثياب الملونة، الكحل، الخضاب ونحو ذلك. نعم.
جميل. فضيلة الشيخ، لعلنا كذلك ندخل في محور آخر، أن الجمال مطلوب لدى النفس، فهي تحب أن تتجمل في خارجها. هنا فضيلة الشيخ سؤال لعلنا نأتي إليه، يعني البعض يقول حينما يرى زميله يتكلف في الزينة أو يهتم في الزينة يقول هذا من باب التكلف وهذا من باب الاهتمام بأشياء ثانوية، مع أنه هذا الإنسان يريد أن يتجمل ويريد أن يكون هندامه حسن، فهل يعني يسوغ له أن يعتب على أخيه حينما يهتم بهندامه وأناقته؟
إذا كان الاهتمام ما جاوز الحد فلا لوم على من اهتم بهندامه وشعره شكله. ونحن نعلم بأن الجمال هبة من الله، يعني الجمال الأصلي، فبعض الناس وهبهم الله جمالا أكثر من ناس آخرين، وهذا داخل في قوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، مثل الصورة الحسنة والصوت الحسن، والقلوب مطبوعة على محبة ذلك، فلما يأتي واحد ويقول أنا أريد أن أهتم بالجمال، فنقول له مبدئيا ما في مانع، لأن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وكان جميلا، فقال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد بشراك علي، أفمن الكبر ذلك؟ قال لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس، رواه أبو داود وحديث صحيح. يعني ازدراء الناس، انتقاء الناس، احتقار الناس، هذا كبر، رفض الحق، الإعراض عن الحق، هذا كبر. لكن واحد يريد أن يكون جميلا ويهتم بالجمال، هذا ليس من الكبر، إلا إذا اغتر بجماله فتكبر على خلق الله وازدراهم وانتقصهم وتعالى عليهم، وهذا صار مذموما، هذا ما يدخل الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جليل يحب الجمال، ما في مانع أن واحد يختار ثوبا حسنا ونعلا حسنا، المرأة تختار زينة حسنة وفستانا حسنا وساعة حسنة وقلادة حسنة، ما في مانع. فهذا مما يعني تهفو إليه النفوس.
لكن بعض الشيخ يقول هذا الخيط الرقيق الرفيع بين هذه بين التزين وبين الوصول إلى الخيلاء، كيف يمكن تجنب مثل هذا الشراكة والوقوع في مثل هذه الأمور حتى لا يقع في الخيلاء أو الكبر؟
أن يعني الاعتناء أو يعني تقلب الجمال هذا ما في تلازم بينه وبين التكبر على الآخرين، احتقار الآخرين، ازدراء الآخرين، انتقاص الآخرين. مثلا قضية مثلا يحرص الإنسان على الثوب النظيف أو الهيئة الجميلة أو الهيئة الحسنة أو الهندام الحسن والسمت الحسن والمظهر الحسن، ليس تكبرا بحد ذاته. التكبر شيء آخر، التكبر هذا شيء يتعلق بالناس الآخرين، إنه يرى نفسه يختال عليهم مثلا، فهو شيء ممكن يكون لاحق. يعني واحد يهتم بالزينة ثم قد يحصل في نفسه لما يرى يعني إنه ما شاء الله هذا الشكل وهذا الهندة، بعد ذلك يقول وش عند فلان وش عند فلانة وماذا مثلا، فتبدأ عملية الازدراء يعني بعد ذلك. ثم أيضا يعني في قضية أخرى، وهي أن الزيادة يعني لما واحد مثلا يسرف، يعني يهتم بالمغلق فصار يسرف، ممكن يقدر على أهله من أجل أن يشتري ساعة كذا كذا يتمظهر بها أمام الناس ليقال أن فلان عنده الساعة كذا وجوال كذا ونظارة ماركة كذا. هذا القصد من العملية التزين الآن، أن يتحدث الناس عنه. إذا دخلنا في قضية الآن يعني نظرة الناس أو يريد أن يقول عنه الناس كذا، وإذا ما قال مثل اللي يعني عندها عرس وذهبت تبحث عن فستان سهرة في العرس هذا وما وجدت فستان بعد يعني
أنا
إيه بعد البحث والتحري وكذا كذا واشترته فلبسته على أن خلاص الآن يعني ما أحد فعله. فلما ذهبت إلى العرس فوجئت بأن هنالك امرأة في العرس لابسة فستان نفس مثل اللي هي لا التي تلبسه. طبعا هذه تعبت الآن ولفت ودارت ودفعت فلوس، إيش صار لما رأت ذلك؟ ما تحملت، ما أطاقت، خلاص أخذت بعض غراها ذهبت رجعت إلى بيت.
الله المستعان.
ما أطاقت يعني أن هنالك امرأة اشترت نفس الفستان وتلبس مثلها، يعني صار فيه تساوي. إذا قضية يعني التعالي صارت الآن هي ما تحملت أن تأتي امرأة مثلها فغضبت وانصرفت. طيب سبحان الله، الله عز وجل قدر أن هذه تأخذ مثل هذه. إذا مرة أخرى، التجمل والعناية بالمظهر في حد ذاته حسن، لأن الله جميل يحب الجمال، وقد قال ابن القيم رحمه الله وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة، فيبغض القبيح وأهله ويحب الجمال وأهله.
طيب جميل جدا. سنأتي إن شاء الله تعالى إلى محور قادم، إلى من أو يعني من يجوز للمرأة أن تبدي جمالها الظاهر، سنتعرف إن شاء الله تعالى على هذه النقاط إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، ثم نعود إن شاء الله تعالى. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل المسير، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مجددا في برنامجكم الراصد، ويمتد ترحيبي كذلك مجددا بالشيخ محمد. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
الله يبارك فيكم. طبعا الشيخ من ضمن فقرات البرنامج راصدون يقومون برصد بعض القضايا ويشاركون معنا في البرنامج، لعلنا نأخذ هذه الفقرة ثم نعود إن شاء الله تعالى. مشاهدين الكرام، فقرة راصدون ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فوق معنا
راصدون. أقول أنه مهما عملت المرأة في ظاهرها فمصيره إلى الذبول والزوال، فأنصح كل امرأة مسلمة مؤمنة أن تكون فطنة ولا تنشغل إلا بما ينجيها في دار البقاء.
أعتقد أن كثيرا من النساء في يومنا هذا وخاصة المتزوجات لا تهتم مطلقا بشكلها ولا زينتها، وهذا تفريط في حق زوجها.
فهذا جمال المرأة في قلبها النظيف وقلبها الطاهر. جمال المرأة ليس في المظهر ولكن في المخبر. جمال المرأة في دينها، في فقهها، في علمها، وتسامحها، في رعايتها لبيت زوجها، في رعايتها لأولادها.
المطلوب من المرأة التوازن في الأمر، فتهتم بمظهرها في حدود الشريعة، وتعتني بباطنها وجوهرها وعلاقتها بربها.
سبب هوس النساء اليوم بالمظهر هو الرجل، فهو يطلع إلى نساء الفيديو كليب وعرضات الأزياء والفنانات ويطالب زوجته أن تكون مثلهن.
تعلق النساء بأمور المظاهر اليوم لا ينفصل عن الانبهار بزخرف حياة الدنيا والغفلة عن الآخرة، والله المستعان.
راصدون يقدم الوصايا كأجمل الهدايا، كأجمل الهدايا الراصد.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، بعد أن تابعنا وإياكم مشاركات الإخوة في فقرة راصدون. شيخنا الفاضل، توقفنا عند محور إلى من يجوز للمرأة أن تبدي جمالها الظاهر.
أولا الزوج، أول شيء هو الذي يتمتع بكامل زينتها وجمالها، ولذلك الله عز وجل قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أول ما بدأ بالبعولة والأزواج. ولذلك والله نصيحة لكل زوجة، يعني هي تذهب الحفلات وتتزين لأعراس مجتمعات لها، وربما تنسى أن تتزين لزوجها، فلتفاجئ زوجها يوما، يعني تتزين كما أنها تريد أن تذهب إلى عرس، فإذا جاء تقول إنما تزينت لك، يعني هذه سيكون لها وقع في نفسه، يعني إنما تزينت لتذهب إلى مكان، إنما تزينت له. فقال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن البعولة الأزواج أحق من تزينت المرأة له، ولا شك أنها تؤجر على هذا، وهو يريد أن يراها متجملة، بل إن هذا يعفه ويجذبه إليها ويفي دوام العشرة ودوام الألفة، وهذا خاص بالزوج، لا يجوز لها إظهار الزينة لغيره، لي الزينة التي تشمل يعني كل شيء من الزينة الذاتية والزينة الإضافية. لكن هل يجوز أن تظهر مثلا في الأحوال العادية بوجهها وشعرها أمام أبي الزوج؟ الجواب نعم، الجد وإن علا، كذلك ابنها، كذلك ابن أخيها، ابن أختها، هي خالته، هي عمته، أو كذلك نسائهن، النساء ينظر بعضهن إلى بعض، ولكن كما ذكر العلماء المرأة أمام المرأة تظهر ما يظهر منها غالبا، يعني كالوجه، الشعر، العنق، ما فوق القلادة، مثلا المرفق إلى الأصابع، القدمين، وتحتشم، ولا يعني كما يحدث اليوم في الحفلات يعني تظهر على الظهر والصدر والبطن، والفخذين مصيبة مصيبة يعني كارثة كبيرة اليوم.
يقولون أن عورة المرأة للعمرة بين المرأة والمرأة بين السرة والركبة، وبالتالي يمكن أن تظهر أجزاء كبيرة من الظهر والفخذين.
أصلا ولو قيل لها الآن يلا أنتم مع النساء يلا كل واحدة تستر بس بين السرة والركبة يلا تطلع كل شيء ظاهر، تروح حفلة تروح كذا، ما تقول لها لا كيف يعني فطريا هذا كلامهم مقبول يعني. لكن إيش معنى قولهم يعني العورة ما بين السرة؟ يعني عند الحاجة يجوز أن تظهر المرأة أمام المرأة مثلا ثديها ترضع به طفلها، وليس معناه أنه في حال اللباس والاختيار أن تظهر هذا، ولكن في حال الحاجة لو ظهر هذا في حال الحاجة فلا بأس. كم ضربنا مثال أن ترضع ولدها أمام مثلا امرأة أخرى، لكن هي تختار أن تكون ما فوق السرة ما تحت الركبة ظاهر لكل النساء؟ لا طبعا
هذا.
ولذلك يفرق العلماء بين أحكام العورة وأحكام اللباس. فلما نقول الآن هي أمام النساء بالنسبة لأحكام اللباس تظهر ما يظهر منها غالبا كالوجه والشعر والرقبة وما فوق القلادة والمرفق إلى مثلا الأصابع والقدمين.
طيب فضيلة الشيخ في مسألة أخرى، بعض البنات يعني في وجود الأب داخل البيت والإخوة الكبار يعني يلبسن مثلا بنطال أو يلبسن ملابس ضيقة، والأم يعني لا ترى بأسا في ذلك لأنها تقول هذا في نطاق داخل الأسرة داخل البيت. ما رأيك بمثل هذه الألبسة داخل المنزل بحضرة الأب بحضرة الإخوة الكبار؟
الوضع الآن في المجتمعات وضع خطير ولا يسمح بأي تساهل، وصار الآن من أنواع الشذوذ ما حصل، بل والعياذ بالله من إتيان المحارم جرائم كبيرة جدا. فهل فوق هذا نقول لا بأس إذا ظهرت أمام إخوانها الكبار؟ لا بالعكس، نقول عليها أن تحتشم البنت وأن تلبس طويلا وأن ساترا وأن يكون غير ضيق ولا شفاف. ولذلك فإن الاحتشام اليوم أوجب من
احتشام فيما مضى.
نعم
صحيح. الفضائيات انتشار الفضائيات وانتشار المغريات
صار في شذوذ الآن.
اللهم استعان.
أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال يتبعونكم ويتعلقون بكم، يعني هذا الذي لا إربة له في النساء البتة ولا شهوة له البتة كالعنين والمعتوه والمجنون واللي خلص ما عنده شهوة أبدا، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء دون التمييز، أبو خمسة خلص لو ما احتجبت أمامه ظهرت أمامه كما تظهر أمام النساء لا بأس. لكن إذا صار الولد يميز بين الجميلة والقبيحة وصار يلتفت إلى معالم الجمال، وربما قال لأمه شفتي هذيك اللي لابسة كذا كذا كذا، شفتي هذيك اللي لابسة شكلها كذا كذا كذا،
يعني هذه دلالات التمييز.
أيوة خلاص هذه ما المرأة لازم أنت لابد أن يعني تنتبه أمامه ما تظهر ما تتساهل.
تتستر فقط إذا علمت أنه قد بلغ السن البلوغ، لكن التمييز هذا غير معروف يعني عند.
طيب 12-13 يمكن ما بلغ، لكن خلاص الآن خلاص هو الآن
يميز.
الأولاد الآن يعني يطلعون على أشياء كثيرة جدا، والتفتوا وانتبهوا وأيقظت الجاهلية الحديثة فيهم، أيقظت فيهم تطلعات كثيرة، والآن صور بلوتوث أشياء مواقع، فهم الآن يعني حتى غير البالغين صار يعني أوقعوا في أنواع من المفاسد يجعل قضية الاهتمام بالتستر أمامهم والاحتشام مهمة جدا للمرأة.
طيب إذا فضيلة الشيخ ذكرتم الآية الكريمة فيما يعني يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أو لا تظهر زينتها، قال الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نجد الشيخ انتشار الآن الكعب العالي والمشي في الأسواق أو الممرات ويظهر صوت يعني قوي من هذه الأحذية، ما تعليقكم حول هذه المسألة؟
يعني المرأة المسلمة بحشمتها وأدبها مفترض أن لا تفعل ذلك. أولا العلماء ذكروا حكم الكعب العالي أنه لا يجوز، وأن المرأة ما تلبس يعني أعلى من قيد أنملة، يعني بالنسبة للكعب الكعب العالي له أضرار صحية يظهرها أعلى مما هي عليه أصلا، وما يجعلها مائلة إلى الأمام ويجعلها عرضة للسقوط، إذا ظهرت الآن يعني قضية يعني الصوت هذا التي تظهره على الرصيف وفي الطريق وعلى ممرات الرخام وفي يعني أماكن العامة يلفت نظر الرجال بلا شك. ولذلك فإن مسألة إصدار الصوت للفت أسماع الرجال في محذور شرعي ولا شك، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن الخلخال كانت تضعه المرأة في أسفل الساق، فإذا ضربت برجلها أخرج صوتا.
صحيح.
هذا الصوت الخلخال ماذا يفعل؟ يلفت أسماع الرجال، فصوت الخلخال صوت الكعب العالي صوت كذا، هي ممكن تصدر أصوات متعددة يعني. ويفعل هذا بعض البنات مع الأسف طاعات المدارس، تلفت أنظار الشباب الذين يتبعون ويتتبعون البنات في الباص في الحافلة في الطريق يعني في السوق، يعني تعمل حركات أو تصدر أصوات تلفت أسماع الرجال وأنظار الرجال، وهذا طبعا ترتب عليه مفسدة عظيمة.
طيب الجمال هل هو شيخ يعني في كل امرأة أم أنه يتفاوت من امرأة إلى أخرى وهو نسبي؟
يعني هو لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم، معناها أنه كل امرأة في العالم فيها نسبة جمال. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على أحسن صورة، لو قارنت يعني أقبح إنسان بأجمل يعني دابة بلا شك أن الإنسان تفوق عليها، ولذلك لابد أن يوجد نوع من الجمال قل أو كثرة في كل إنسان من البشر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فإذا سواك فعدلك يعني جعلك سويا معتدل القامة منتصبا، شوف الدابة وجهها إلى الأسفل الإنسان وجهه إلى الأعلى، الدابة على أربعة وعلى بطنه الإنسان على رجلين، الله سبحانه وتعالى صوركم فأحسن صوركم. إذن أشكال البشر متميزة عن أشكال بقية المخلوقات من دونهم من الدواب وغيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا يعني كان يقول في الدعاء اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي.
الله أكبر.
ولذلك الواحد ما يشوف ما يغتر لو نظر المرأة وأعجبه شكله، ولا المرأة مثلا امرأة أتى الله جمالا فنظرت في المرأة فأعجبها شكلها فتقول بدلا من الاغترار تقول اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. فإذا حسن الخلق هذه يعني نعمة عظيمة، وحسن الخلق كذلك، فالإنسان يتذكر بحسن خلقه
حسن خلقه
أهمية الخلق الحسن.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل خلق الله عز وجل حسن، حديث صحيح، الذي أحسن كل شيء خلقه. والله قال يعني كل خلق الله حسن، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فيها قصة حتى تروى أن موسى بن عيسى الهاشمي كان يحب زوجته حبا شديدا فقال لها يوما أنت طارق ثلاثا إن لم تكوني أحسن من القمر، فنهضت واحتجبت خلاص ظنت أنها طرقت خلاص وقالت طلقني، يعني عنده القمر وهو أجمل يعني، وبات هو بمصيبة ولي عظيمة. ولما أصبح غدا إلى دار الخليفة المنصور فأخبره الخبر وأظهر الجزع، والمنصور من باب يعني مواساة الرجل مع محاولة إيجاد حل أحضر الفقهاء واستفتاهم، قال هذا رجل قال لزوجته إن لم تكوني أحسن من القمر عندي طارق ثلاثة، هو من شدة إعجابه يعني من شدة إعجابه قال هالكلمة هذه. فالموجودون قالوا طلقت إلا واحدا كان ساكتا، فقال له المنصور ما لك لا تتكلم؟ قال الرجل بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يا أمير المؤمنين الإنسان أحسن الأشياء ولا شيء أحسن منه. فقال المنصور لعيسى موسى الأمر كما قال، فأقبل على زوجتك، وأرسل إليها يقول أطيعي زوجك ولا تعصيه، فما طلقك. الشاهد من القصة ما هو؟ أنه كل خلق الله حسن، وكل امرأة وكل رجل لابد أن يكون فيه حسن بوجه من الوجوه، وإذا تفاوتوا فنحن قسمنا بينهم معيشتهم.
جميل جدا فضيلة الشيخ، لعلنا نكمل بإذن الله تعالى بقية المحاور بعد هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى. مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
جوال زاد
خدمة جوال زاد تزوج.
أهلا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل. شيخنا الفاضل، بعد أن تحدثتم عن أن الجمال هو في كل النساء ولكنه نسبي، يعني بعض الأخوات ترى أختها جميلة والبعض الآخر تراها قبيحة، فهل الجمال هناك مقاييس معينة أم أنه الجمال حدي يمكن الإنسان أن يحكم عليه؟
لا، هو الجمال موجود في خلق الله. الله لما خلق البشر في كل واحد من البشر فيه نسبة جمال بلا شك، لكن ما الذي يحدث؟ مقاييس الجمال عند الناس ممكن تختلف، كذلك التفاوت بسبب ما وزع الله عز وجل وقسم من هذا الجمال بين العباد. وإذا رجعنا مثلا إلى العصور المتقدمة، حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هل كانت المرأة السمينة أملح أجمل أرغب ولا المرأة النحيلة؟
في عصرنا النحيلة أفضل.
وفي العصر النبوي، العصر الأول، كانت المرأة الممتلئة أحسن، حتى أن ذلك الرجل الذي يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا فتح الله عليك الطائف فعليك ببنت غيلان اسمها بادية، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني العكل أربع من الأمام ومن وراء العمود الفقري، اقسمها إلى أربعة وأربعة،
ما شاء الله.
فهذا جمال مرأة عند العرب كان في السمن، هذه المرأة التي تعمل والنشيطة والقوية والأهل إنها تتزوج وتحمل أولاد والمسؤولية، فكان عندهم يعني كانت المرأة السمينة هي التي تنال إعجاب الرجل. حتى والمسألة ترى امتدت قرون، يعني فيما يبدو، لأن الفقيه ابن الحاج رحمه الله شن هجوما حادا على النساء اللاتي يهمهن السمن لدرجة تضيع فرائض الله، فيقول: فمن ذلك ما يفعل بعض النسوة من إفطارهن في شهر رمضان المعظم قدره لغير عذر شرعي. لماذا؟ قال: وذلك أن المرأة إذا كانت مبدنة وتخاف أنها إن صامت اختل عليها حال سمنها فتفطر لأجل ذلك. قال: وكذلك بعض البنات الأبكار يفطرهن أهلهن خيفة على تغير أجسامهن عن الحسن والسمن، وكذلك من كانت منهن قد عقد عليها زوجها ولم يدخل بها بعد فتترك الصوم خيفة على بدنها أن ينقص، وكل هذا محرم اتفاقا بين الأئمة. هذا الكلام ذكره ابن حاجر كتاب المدخل، معناها هذا الذي كان عندهم السائد والجمال والمقاييس والمعايير. اليوم طبعا المعايير وشي؟ ملكات الجمال وعارضات الأزياء والمذيعات والممثلات، وإيش السائد الآن؟
النحيفة،
لدرجة أنها تعمل برامج تخسيس فيها أحيانا خسة من النوعين يعني سيئة، تضر بصحتها وتضر حتى يعني يمكن أحيانا عقلها، ترى يعني يعني لهذا التجويع تصاب بأشياء آفات يعني. طبعا هذه ليست دعوة إلى أن يعني يلا للنساء كل واحد تفرد، لا، لكن المقصود أنه نعرف أن المقياس أو المعيار الموجود يعني سابقا ما هو الموجود الآن، فما هو شرط يعني أنه والله يعني الجميلة سابقا هي الجميلة الآن والجميلة الآن هي الجميلة سابقا، فهذه قضية تتغير فيها أعراف الناس، تتغير فيها مقاييس الناس، وهكذا مقاييس الجمال في الأنف والعين والأذن والشفة والأيدي. يعني ربما يجي واحد يقول هو تعجبه الشفة مثلا غير المنفوخة، بيجي يطلع الآن موضة حط السيليكون في الشفاة عشان تطلع البراطم المنفوخة، طيب إيش هذا؟ خلاص صار في عندهم كذا، اللي جاب الموضة يهودي، دار أزياء مدري غربا شرقا، خلاص هي. والمشكلة يعني أحيانا اضطراب المقاييس تخلي مثلا واحد ممكن مثلا يعني كذا تنفخ بعدين تنسل، مثلا تشقر بعدين تبيض
بحسب موجة الأذواق،
بعدين إيه صارت المسألة لعبة ألعاب الآن في اللعب في المجتمع، ما في شيء منضبط، وكل فترة في يعني مقياس آخر وميزان آخر وموضة ثانية تطلع، وهذه مصيبة.
طيب هنا مسألة أخرى يا شيخ، بعض النساء تقارن نفسها بمن هن أجمل منهن جمالا، لكن لا تقارن نفسها بالتي ربما أصيبت بتشوه أو أقل منها جمالا، ما رأيكم في مثل هذه المسائل؟
يعني ينبغي على الإنسان أن يقارن نفسه في أمور الدنيا بمن تحته، انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح جامع لأنواع من الخير، كما قال الإمام النووي رحمه الله، لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله وحرص على الازدياد ليلحق بهذا الإنسان الذي يراه أعلى منه. فإذا لنقل للجميع في أمور الدنيا، مال، جمال، لباس، أثاث، بيت، سيارة، جوال، انظر إلى من هو أسفل منك حتى تعرف نعمة الله عليك.
البعض يا شيخ لا يقتنع بمثل هذه النظرة، وهي نظرة حقيقية، لكن البعض ربما يريد أو بعض النساء يعني تطمح أن تصل إلى الجمال النموذجي الذي مثل ما ذكرتموه في عرضات الأزياء والممثلات وإلى آخره. هل هناك قناعة أن هناك جمال هي تملكه، إذا بالتالي لا يحتاج إلى مثل وصول هذه النماذج؟
والله يا أخي أحيانا شوف، أحيانا نحن نقسو على النساء ونقول يعني هذه النساء يريدنا كذا وما هم مقتنعات، وتكتشف أحيانا أن بعض الرجال هم السبب، ما هو عاجبه زوجته، ما هي عاجبه، يقول روحي يسوي مثل فلانة، وليش شكلك ما هو مثل الفلانة، وهذه المغنية والممثلة وكذا فلانة، ويا ريت عندي مرة مثل يعني مصيبة، يجرحها ويهينها ويدفعها أنها تروح تغير. ولذلك أحيانا يصير في نتيجة الانتقادات والكلام غير الحكيم، يصير عند بعض النساء ما في قناعة بشكلها، خلاص ما في قناعة، يصير كأن ما عندها شيء من الجمال أبدا، وكأن خلاص يعني ما لها قيمة. ولذلك بعض شركات التجميل المشهورة العالمية قامت قبل سنتين بدراسة على نحو 3000 امرأة من مختلف الفئات العمرية من 10 دول، أمريكا وكندا وبريطانيا وألمانيا والمكسيك والصين والسعودية والبرازيل. خلصت النتيجة يعني الاستفتاء هذا أن 2% فقط من النساء يعتقدن أنهن جميلات،
سبحان الله،
معنى عندك 98% إما ترى أن متوسطة الجمال، أو وهو الأخطر أن غير راضية عن شكلها، هي ترى أن شكلها غلط والعياذ بالله، غلط، ترى أنه يعني تقول ليش أنا كذا، فتبدأ الاعتراض على خلقة الله، الاعتراض على قدر الله، لوم، وتبدأ يعني ممكن تدخل الآن في قضايا خطيرة جدا من جهة العقيدة. وطبعا هذا الاتجاه تعززه شركات التجميل، ليش؟ لأنه لما يصير الناس مع النساء ما عندهم قناعة بكل واحدة بشكلها، ستلجأ إلى تغيير ما، فمن الذي سيستفيد من هذا التغيير؟
شركات التجميل،
هذا هو الكلام. والعمليات الجراحية يعني أطباء التجميل وشركات التجميل يمص من هؤلاء الناس، طبعا رجالا وإناثا، يعني رجالا ونساء وذكورا وإناثا. ولذلك نقول يا جماعة القناعة، القناعة يا جماعة أقصر الطرق إلى السعادة والجمال. لقد قرر أطباء التجميل أن الحياة السعيدة تمنع صاحبتها جمالا طبيعيا، بل يمكن تقاوم التجاعيد وتظهر الإنسان أصغر من عمره الحقيقي إذا كان عنده قناعة. أيها الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا، خلاص يا أخي ارضى القضاء إلا وقدره. نحن قسمنا بينهم معيشته في الحياة الدنيا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، ما هو عاجبه شيء. أي نعم.
هل قد يكون شيخ الجمال الظاهر والاهتمام به نقمة على صاحبه، ربما سبحان الله يعني يؤدي بجمال هذه المرأة إلى دخولها في منزلقات خطيرة، فبعض الأحيان سبحان الله يكون هناك حكمة أن الله سبحانه وتعالى لا يعطي هذه من الجمال لمصلحة شرعية هي يعني لا تعلم عنها.
فكم من امرأة كان جمالها وبالا عليها، طمع فيها الفساق مثلا وصارت يعني محطا لأنظارهم، وصارت القضية فيها يعني ربما تكبرت واغترت وتمردت على شرع الله، وربما يعني ربما تقول يعني شلون أحيانا يصير مثل القضية، تقدم لها شخص يقول لا هذا ما أبغى، مغترة بجمالها، الثاني الثالث الرابع والعمر يتقدم بها حتى في الأخير خلاص يفوت الزواج وتطلع. ليش؟ لأن لما اغترت بجمالها تقول ما أرضى بأي أحد، فيجي أول واحد ثاني ثالث رابع، كل شيء هي ترى نفسها فوق فوق، هذا مو يعني ما تستاهلها. وآفة الجمال الخيلاء وآفة الحسب الفخر، والحسب أيضا النسب هذا ممكن يكون وبالا على صاحبه إذا اغتر. ابن القيم رحمه الله يقول: الجمال في الصورة واللباس والرئة ثلاثة أنواع، منه ما يحمد ومنه ما يذم ومنه ما لا يحمد ولا يذم. فالمحمود ما هو؟ ما كان لله وأعان على طاعة الله. المذموم ما هو؟ ما كان للدنيا والفخر والخيلاء والوصول للشهوات المحرمة. ما لا يحمد ولا يذم ما خلى عن هذين القصدين. إذن الجمال الظاهر هذا نعمة من الله توجب على العبد أن يشكر وأن يصون وأن يعطي، وليس أن يتكبر ولا أن يختار.
جميل جدا. يبقى فضيلة الشيخ الاهتمام بالجمال الظاهري، أيضا هناك ناحية أخرى الاهتمام بالجمال الباطن، بالأخلاق، بالمعاني السامية. بإذن الله تعالى نكمله في الجزء الثاني من هذه الحلقة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
بارك الله فيكم. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا اللقاء المبارك. إلى لقاء متجدد من برنامجكم الراصد، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.